بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. نستكمل بنعمة ربنا يسوع تأملاتنا في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. النهاردة معدنا مع الأصحاح الثامن من هذا السفر الجميل، آخر أصفار كتاب المقدس. عشان نفكر نفسنا كده، النهاردة هيكون الرؤيا الثالثة. احنا قلنا ان في 7 رؤى تشمل سفر الرؤية. شفنا الكنيسة على الأرض اللي هي الرسائل 7 كنائس، وبعدين شفنا الختوم 7، والنهاردة مع بداية الختم 7 هنشوف الأبواق 7 دي التالتة، وبعدين هنشوف الجامات 7 الرابعة، بعدين هنشوف المرأة والتنين 5، والستة هنشوف سقوط بابل، والسبعة هتبقى الكنيسة في السماء. يقول في أول الأصحاح الثامن: ولما فتح الختم 7 حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. حاجة عجيبة جدا، يعني احنا عارفين ان السماء ما فيهاش وقت، ما فيش أوقات ولا أماكن تحدها زي ما عندنا هنا على الأرض، لكن هي هنا بيقول يوحنا الحبيب حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. يوحنا قدرها بنصف ساعة، لكن هي الآباء بيقولوا إن ده يشير إلى الراحة الأبدية أو بداية الراحة الأبدية. ولو إن ده فترة محددة وتأتي بعدها على طول الإنذارات اللي بيقولها ربنا بالنسبة للساكنين على الأرض، يعني بعد المناظر الجميلة جدا الرائعة، بعد الرسائل 7 والختوم 6 في أول الختم 7، بعد ما الناس شافت المجد العظيم وسمعت التسبيح الهائلة، فأهل السماء حصل لهم حالة انبهار، حصل لهم حالة مش ذهول ولكن إعجاب شديد بالمنظر السماوي العظيم، فسكتوا. الصمت يا أحبائي، الصمت المقدس ده زي صمت القديسين اللي في السماء أو صمت الناس اللي موجودين في الفردوس حاليا، بتستخدمه الكنيسة مرات كتيرة جدا جدا. إيه فايدة الصمت ده؟ الصمت ده له فايدة عظيمة جدا، إنك تتأمل في عظائم الله، تتأمل في جمال ربنا، تتأمل في جمال عمل ربنا، تتأمل في خلاص ربنا اللي أتمه على الصليب. شوف واحد من القديسين يقول كلمة جميلة جدا: سكت لسانك يتكلم قلبك، سكت قلبك يتكلم الله، سكت لسانك يتكلم قلبك، سكت قلبك يتكلم الله. وكأن الإنسان في حالة الصمت المقدس بيعمل استعداد رائع جدا للصلاة. ياريت أحبائي ناخد هذا التدريب. قبل ما تمسك أجبيتك اقعد كده على الكرسي صامت، ساكت شوية، 2 3 4 5 10 على رأي قد ما ربنا يديك من نعمة، تتأمل في عمل الله العجيب، تتأمل في محبة الله التي تفوق الوصف، تتأمل في رغبة ربنا إنه يمتعك بالوجود في حضرته، يمتعك بإنك تمشي حسب روحه، يمتعك إنك تتغفر خطاياك لما تتوب. تأمل 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 في صمت من غير كلام خالص. الصمت ده مارسته حنة أم صموئيل، ولكن على سكيل تاني. يعني شوف يقول إيه، يقول إنه حنة أم صموئيل كانت تصلي في قلبها وعالي الكاهن مش سمعها، وقال لها إيه ده، إحنا في النهار الساعة 9 الصبح حد يسكر دلوقت؟ قالت له لا، ده أنا مرت النفس وبصلي من جوايا في قلبي. صلاة القلب قوية جدا، يعبر عنها هذه الفترة فترة السكون التي تشير إلى بداية الراحة الأبدية. في الختم السادس، الله أعلن حوادث الدينونة واللي هيكون على الأشرار، ولكن ما جابش موقف أولاد الله. لكن في الختم السابع يقول حدث سكوت في السماء، مندهشين أولاد الله، مندهشين من الخليقة السماوية، كل الخليقة السماوية مندهشة من المجد اللي الإنسان حصل عليه. هل فعلا سفر الرؤيا سيبنا نص ساعة إلى زمن قليل نندهش متعجبين من إعداد الله للأبدية لكل من يحب ويؤمن به ويتكل عليه ويلجأ إليه ويتمسك به؟ هو كده فعلا. اعتبر أن هذا الصمت، الصمت المقدس، تهيئة وبداية وإعداد لمجد عظيم تتمتع به، يتمثل في الصلاة الحارة من أعماق قلبك اللي هتقدمها لربنا يسوع المسيح في كل مرة، تصمت أولا وبعد كده بعد هذا الصمت المقدس تدخل في كلام وتسبيح مع ربنا يسوع المسيح. آية 2، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا 7 أبواب. سبعة ملائكة دي يعني يشيروا إلى رؤساء الملائكة، اللي رفائيل رئيس الملائكة قال للطوبي عنهم، قال لهم أنا واحد من السبعة، وقال للدانيال أيضا. واحد من الآباء يقول إيه، الأبواق السبعة جاية من صادرة من الله، لكن التبويق استخدام هذه الأبواق يشير إلى تنفيذ أوامر الله، تشير إلى التنفيذ، تنفيذ أوامر الله. إيه معنى الأبواق دي ومتى تستخدم الأبواق؟ 4 حالات. الحالة الأولى عند إعطاء الشريعة، ودي تشوفها في سفر الخروج أصحاح 19، وفيها انذارات الله المعلنة اللي هي وصية من ربنا للحافظين وصياه من ناحية الجبل البركات، وأيضا انذار للتوبة والرجوع للناس الأشرار اللي محتاجين يتوبوا على جبل اللعنات إن لم يتوبوا، عشان يعيش الكل ويرتبط بالرب ولا يهلكوا. نمرة 2، تستخدم الأبواق في الدعوة للحرب، والملائكة وهم بيبوقوا أو بيستخدموا الأبواق السبعة بيعلنوا الحرب الروحية القائمة بين الله وإبليس. نمرة 3، في الاحتفال بالأعياد واليوبيل، تلاقيها في سفر اللاويين 23 24 25 و9. ولكن آخر بوق يتكلم عنه معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تسالونيكي، وبالذات في الأصحاح 4. شوف يقول إيه، ده آخر بوق بقى خالص، آخر بوق يقول في الأصحاح 4 والآية 16، نسمعها كده، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا. ده آخر بوق هيجي اللي هو في المجيء الثاني بقى اللي هيفتح لنا ملكوت السموات. بالنسبة للموجودين على الأرض هيكون يتغيروا في لحظة في طرفة عين، وبالنسبة للموجودين في الفردوس أيضا هياخدوا الجسد الممجد، وكلنا هنطلع مع بعض نتمتع بملكوت السماوات. والحالة الرابعة لاستخدام الأبواق، وهم بينادوا بالملوك عند تعيين الملوك أو تمليك الملوك في ملوك اثنين. وزي ما قلنا آخر بوق هو تمليك ملك الملوك ورب الأرباب. الآية 3: وجاء ملك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. في تفسير كثيرة عن هذا الملاك، لكن الحقيقة أرجح تفسير هو أن هذا الملاك هو أحد ظهورات ربنا يسوع المسيح في سفر الرؤيا. والمسيح ظهر بصور مختلفة في سفر الرؤيا، يعني شفناه ظهر في صورة حمل في رؤيا 5، حمل قائما كأنه مذبوح، وشفناه في أول ختم من الختوم السبعة فارس راكب على فرس أبيض اللي هو الرسل والقديسين الفرس الأبيض، ونشوفه دلوقتي ملاك. طب ليه بقى الملاك آخر وقف عند المذبح؟ لأن من عمل الملائكة الشفاعة في البشر، ومن أشهر الملائكة الذين يشفعون اللي بنسميه ملاك الذبيحة، ده بيجي بيستدعيه الكاهن في أول القداس خالص، وبعدين يصرفه الكاهن مع المية اللي بيصرفها فوق، يقول له يا ملاك هذه الذبيحة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. إذن الملاك هنا بيبقى شفيع عن كل الحاضرين في القداس الإلهي، يصعد بكل صلواتهم وطلباتهم وتوبتهم واعترافهم وطلباتهم إلى السماء. لكن الملاك ده بقى مختلف، ده ملاك أولا وقف عند المذبح، والمذبح يعني ربنا، مش إحنا قلنا المرة اللي فاتت في سفر الرؤيا 21 يقول إنه ما شافش هيكل في أورشليم السمائية، أن الله نفسه هو هيكلها، العريس هو هيكلها، الرب الإله هو هيكلها. فهنا المذبح معناه إنه واقف أمام الآب، طبعا ده تشبيه، يعني ما فيش الأب منفصل عن الابن، ولكن دي رؤية علشان توضح لنا رسالة معينة. اسمع الآتي: جاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب. المبخرة يعني ايه؟ طيشوري، النوب كثاروس، المقبرة، الذهب النقي، تشير إلى التجسد الإلهي. واحنا عارفين ان المقبرة نفسها تشير للعذراء، والفحم اللي فيها يشير إلى ربنا يسوع المسيح الله المتجسد. الفحم هو يشير إلى ناسوته، والنار تشير إلى لاهوته. فهنا المجمرة لأنها من ذهب نقي تشير إلى قداسة وطهارة الست العذراء التي حملت كلي القداسة ربنا يسوع المسيح لكي يولد منها. فالملاك بيعلن مجد التجسد، وكمان مش بقى الحمل اللي بالعيب آسف الحمل اللي كأنه مذبوح في الأصحاح الخامس، لا ده هنا ماسك مضمرة ويصعد بخورا كثيرا. البخور الكثير ده هو عبارة عن الشفاعة الكفارية التي يقدمها الابن أمام الآب عن البشرية كلها، يعني تجسد وماسك مجمرة من ذهب علامة التجسد ويصعد بخور كثير، يعني أصبح هو وسيطا أبديا وشفيعا كفاريا عن كل من يؤمن به، عن الناس كلها. ويريت الكل يسمع ويؤمن، فيطلع البخور الكثير أمام الله فيشتمه الله رائحة بخور عند المساء، وقت المساء عند الجلجثة. المنظر ده أبونا بيكرره كل مرة وهو ماسك الشورية، كل مرة سواء في بخور عشية أو في بخور باكر، يجي عند آخر الكنيسة اللي هي الحتة اللي يعني بنسميها الجلجثة، الجزء الأخير من الكنيسة، يقول يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، أصعد ذاته ذبيحة مقبولة عن خلاص جسنا، فاشتمه أبوه الصائح رائحة بخور وقت المساء عند الجلجثة. فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رتبته مرة أخرى. الملاك هنا هو الملاك الشفيع الكفاري عن خطايا البشرية كلها. لكن اسمع العجيب بقى هو اللي جاي، يقال قال ايه بقى؟ لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم. الله، لازمتها ايه دي بقى يا ربي؟ ده انت هو الشفيع الكفاري، وانت بحملك المجمرة تعلن تجسدك الدائم لأجل البشرية وقبولك انك تاخد جسدنا وتطلع رائحة بخور شفاعة كفارية أمام الآب، عشان لما تطلب من الآب الآب يستجيب، لازم يستجيب لأي طلب، لأن أنت اللي قبلت البشرية كلها في جسدك وأعطيتها الخلاص على الصليب. لكن هنا يقول لكي يقدمه مع صلوات القديسين جمعهم. الله، ده يبقى في صلوات قديسين، أيوة الله، يبقى في شفاعة، أيوة في شفاء. البخور الكثير الذي يقدم من المبخرة الذهب هو الشفاعة الكفارية وهي تكفي، لكن هذا لا يمنع أن الله يقبل شفاعات القديسين، عشان كده يقول لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. يا أحبائي اللي بتقولوا ما فيش شفاعة وما فيش صلوات، تعالوا اقروا رؤية 8 آية 3 و4، الشفاعة الكفارية في المبخرة الذهبية التي تصعد بخورا كثيرا، والشفاعة التوسلية هي صلوات القديسين جميعهم، مش بس بيقول كل القديسين، يعني جميع القديسين مقبولة صلواتهم عن الناس. عشان كده لما تتشفع انت ما بتقولش بتتجاهل ربنا يسوع المسيح، لا، ده هو شفاعته الكفارية التي لا يمكن رفضها. لكن صلوات القديسين هنا صلوات توسلية يقدمها القديسون بالنيابة عن البشرية. صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك. وبعدين حصل منظر عجيب ورهيب. لغاية دلوقتي احنا شفنا الابن ملاك الملاك الشفيع الشفاعة الكفارية، في ايده مبخرة من ذهب مطلع بخور كثير مع صلوات القديسين. وبعدين ثم اخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح. يبقى المذبح عليه ايه؟ نار. ايه النار دي؟ هل دي الروح القدس؟ الروح القدس ما دام واخده من على المذبح، المذبح هو الحضور الالهي، الاب لا يستطيع احد ان يراه، لكن النار واحده من رموز الروح القدس. الروح القدس يرمز له بالماء، يرمز له بالريح، يرمز له بالنار، يرمز له بالزيت، مش كده؟ الماء والزيت والنار والرياح العاصفة له الحقيقة خمسة رموز، الرمز الخامس حقيقي دلوقتي احنا بنتكلم، لكن هنا لما يقول ملأها من نار المذبح يعني خد بالك بقى وألقاها إلى الأرض. طب ده مش يؤكد، ولو ان كلام المسيح مش محتاج تأكيد لكن يؤكد لينا اللي المسيح قال، وانا لما اطلع لفوق هبعت لك الروح القدس. يقول كده في انجيل الساعة الثالثة، متى جاء الروح القدس المعزي الذي يرسله الاب باسمي، باسمه. يعني المسيح اخذ من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، وده يوم ميلاد الكنيسة. كأن المسيح من قبل تجسده وصليبه وعمله الكفاري ألقى نار الروح القدس على الأرض كلها، فولدت الكنيسة بالروح القدس يوم الخمسين. فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. إيه الأصوات؟ الأصوات هي ألسنة الرسل والمبشرين بالروح القدس التي تكرز بلا خوف، اللي قال عنهم داود النبي الذين لم يسمع لهم صوت خرجت أصواتهم إلى أقطار الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة. أما الرعود فهي الرسائل القوية اللي بيزقروا زي الأسود اللي لهم سلطان إلهي يرعب الخطاة. يقف بولس الرسول قدام فيليكس الوالي وقدام إغريباس الملك عامل زي الأسد زي الرعد، يقول كلمات قوية جدا عن الدينونة والعذاب الأبدي. يخاف ويرتعد فيليكس الوالي، يقول له بينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس الوالي في أعمال 24 وقال له إيه؟ امشي دلوقتي، أما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت أستديك. ده ما يمنعش أن كلام بولس الرسول كان زي الرعد. يقف بطرس الرسول قدام السفيرة وحنانيا، حنانيا وبعدين مراته سفيرة، ويقول لهم كلام قوي بالروح القدس، يقع يموتوا لما كشف كذبهم. نمرة ثلاثة، بروق. لا يزال روح الرب يشرق بأعمال مجيدة جدا وعجيبة أمام الناس. البروق هنا يعني البرق اللي بيظهر بسرعة كده ينور الدنيا مرة واحدة، يزين الكنيسة بالمواهب. وعشان كده التلاميذ طلبوا من ربنا أنه يديهم مواهب، أنه يديهم عجائب، أنه يديهم معجزات، وفعلاً أعطاهم معجزات. بطرس الرسول شفى مرضى وشفى الأعرج وقوم أموات، وبولس الرسول قوم أموات، وغيره 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 في تاريخ القديس الأنبا أنطونيوس إنه قوم أموات، في 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 تاريخ كتير من القديسين أنهم قوموا أموات. أعطاهم الله بروق، حاجة تبرق كده زي البرق، يسطع في العينين، يفوق الناس، زي إنسان باسم الرب يسوع يعمل كل هذه الأعجيب. وأما النقطة الرابعة فهي الزلزلة. الزلزلة هي هدف الروح القدس إنه يزلزل قلبك. متى جاء هذا والروح القدس يبكت العالم على بر وعلى خطية وعلى دينونة. يبكت الروح القدس، يبكتك من جواك، الروح القدس ينبهك، الروح القدس يأنبك، يقول لك كده برضو، يلومك كده تعمل كده، يتزلزلك من جواك، يحطم كبرياء النفس ويشيل منها الكبرياء ويحط مكانها الاتضاع اللي المسيح قال عنه تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. دي أو العلامات الأربعة اللي بتبين عمل الروح القدس: الأصوات، الرعود، والبروق، والزلزلة. وبعدين بعد هذه المقدمة، العجيب بقى اللي عايز أقول لكم قبل ما نبتدي في المقدمة، كل مرة ربنا عايز يظهر لنا رؤية معينة يبتدي بأنه يطمننا أنه موجود، أنه موجود. اللي احنا شفناه في الأربع آيات الأولانيين، واخدين بالكم؟ اللي شفناه في الأربع آيات الأولانيين ولا حتى الخمسة الأولانيين، أنه موجود الآب المذبح، والابن الملاك اللي شايل المبخرة، والروح القدس النار، وهذا هو الثالوث الأقدس. يبقى احنا ما جبناش حاجة من عندنا، ما ألفناش حاجة، ما اخترعناش ان الله هو الآب والابن والروح القدس، لكنهم إله واحد أمين. يبدأ بأنه يطمننا بظهوره، وبعدين بقى لما يقول لنا بقى الحاجات اللي بعد كده من الحاجات الوحشة اللي هتحصل على الأرض، نكون مطمنين ان إلهنا إله حي وحارسنا لا ينعس ولا ينام. آية 6: ثم إن سبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا. تهيأوا يعني إيه؟ يعني خدوا رسالة، خدوا رسالة عشان يقدموها، ومسكوا البوق عشان يوصلوا هذه الرسالة. وده عمل ربنا على فكرة. يعني مثلا إيه؟ ربنا يظهر لموسى يكلمه ويقول له روح كلم الشعب وقول كذا 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 كذا. موسى ياخد الكلام من ربنا ويعطيه للشعب. الله أعطى الرسائل والإنذارات للملائكة السبعة، وهم يبوقوا لكي يوصلوا هذه الرسائل وهذه الإنذارات. قبل ما نبتدي نقول إن السبع ملائكة دول بيفكرونا بسبع كهنة اللي كانوا حاملين شايلين أبواق الهتاف السبعة قدام التابوت. فاكرين لما جم أيام يشوع علشان يهدوا أسوار أريحة؟ إزاي هدوا أسوار أريحة؟ هدوا أسوار أريحة بأنه سبع كهنة مسكوا أبواق ومشيين وراء التابوت ولفوا سبع أيام، كل يوم لفة، وآخر يوم سبع لفات، وفي الآخر بالأبواق مرة واحدة هتف الشعب كله، سقطت أسوار أريحة وتهد السور. هكذا بعد ما ربنا يعني كشف لنا اهتمام الحمل بالعالم، إرساله للروح القدس عشان يبكتنا، ابتدى ينقلنا بقى لعمل ربنا خلال التاريخ كله. تعال نتكلم عن الأبواق. الأبواق لها تفسيرين: تفسير حرفي يقول إن الإنذارات دي تمت بصورة حرفية قبل ما يجي الأنتي كرايست ضد المسيح، وفي أثناء وجود الأنتي كرايست. وده طبعا الانتي كرايست كان قصده انه يرهب المؤمنين، يخوفهم عشان ما يقبلوهوش، ما يقبلوش ربنا، وعشان يأدب اللي قبلوه. ربنا بقى عايز يأدب اللي قبلوه علشان يتوبوا ويرجعوا مرة تانية. الاتجاه التاني بيقول ان الابواق الاربعة تشير الى انذارات الله للانسان في اي عصر من العصور، ولذلك ممكن تتكرر في أجيال مختلفة، بصور مختلفة، بأسماء ناس مختلفة، بظروف مختلفة، لكن الهدف واحد. شوف يقول إيه: بوق الملاك الأول، البوق الأولاني، فحدث برد ونار مخلوطان بدم. ثلاث حاجات: برد يشير إلى قوة التأديب القارس، ونار تشير إلى شدة غضب الله على الخطاة، ولكن مخلوطين بدم، والدم هنا يعني يشير إلى قد إيه هيسفك دماء كثيرة، بس مش هتسفك الدماء دي يعني من أجل عظم المحبة. لا، ده الدم هنا يشير إلى مدى انغماس الإنسان في الحياة الشهوانية وتعطشه إلى الدماء. إنذارات الله، إنذارات الله في البوق الأول فيها قوة التأديب في البرد، النار شدة غضب الله، قال عنها الكتاب ارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال، ارتعدت وارتجت لأنه غضب، برد وجمر نار، جمر نار. حصل إيه بقى؟ حصل إيه لما عمل كده؟ حصل إنه اتحرق تلت الأشجار وكل عشب أخضر اتحرق. طب وفين التلتين؟ هنلاقي من أول هنا بقى الضربات اللي جاية دي كلها، التلت هيتعاقب والتلتين هيفضل. يبقى إذن حنان الله ضعف غضبه علينا. التلت الأولاني هو يشير إلى النفوس القاسية التي لم تستفد بكل حنان الله وحب الله واستعداد الله أن يغفر له. والجزء الثاني يشير إلى النفوس المتأرجحة ما بين وبين، شوية كده وشوية كده. أما الثالث يشير إلى المؤمنين، وكأن التلتين يدوا أمل ورجاء أنه برغم الإنذارات والمظاهر المخيفة، لكن هناك حنان وحب لربنا. إذا أعطاك يعني تأديب يعطيك أد مرتين محبة ورحمة وقبول لتوبتك وغفران لإيه؟ لخطاياك. العشب الأخضر يشير إلى النفوس الضعيفة اللي لها صورة كده إنها كده، لكن لا لها زهر ولا جمال ولا ثمر ولا حاجة، فاتحرقت مع تلت الأشجار، أشجار غير المثمرة، الأشجار اللي عاملة زي شجرة التين اللي لعنها المسيح. لكن الشجر التلتين التانيين من الأشجار لسه فيهم رمق، فقال لا خلاص، الله الله لا يطفئ فتيلة مدخنة، الله لا يقصف قصبة مردودة، ما يضيعش أمل. إذا شفت إنسان بيتعاقب عقوبة شديدة جدا، تأكد إن الله أعطاه كل فرص الرجوع وكل فرص التوبة وكل فرص الندم، ورفضها الإنسان. عشان كده أحبائي مهم جدا إن احنا ناخد بالنا من حكاية التلت والتلتين، التلت والتلتين هتلاقيها متكررة في كل الأبواق اللي جاية. اتحرق تلت الأشجار، كل عشب أخطر، لكن يا رب ما تخليناش احنا من القلوب اللي تتحرق مهما ضاق العالم بالمشاكل ومتاعب، تقول له عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. البوق الثاني، فما بوق الملاك الثاني، فكأن كان جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر. إيه بقى الجبل العظيم ده؟ إيه ده؟ الجبل العظيم ده بيختلف من عصر لعصر ومن إنسان لإنسان. الجبل العظيم ده ممكن واحد يكون في مركز ديني أو مدني أو أدبي أو زمني، هذا الإنسان يتسم بالعنف والشدة بلا رحمة. ولما تقرأ تاريخ العالم هتلاقي ناس طغاة، تلاقي واحد زي تقليديانوس، تلاقي واحد زي أريانوس ولي أنصنة قبل ما يتوب، تلاقي واحد زي يوليانوس الجاحد، تلاقي أباطرة وملوك كانوا شداد جدا، دول يرميهم للبحر. يعني هما انت مرتفع زي الجبل؟ لا، ده انا هرميك غرقك جوه البحر. فلما ينزل جوه البحر ما معناها أنه هو بيسطو على العالم كله. البحر هنا يشير إلى العالم كله. فهو يعمل إيه؟ برضو يقتل. بس خد بالك بقى عمل إيه؟ جبل عظيم متقد بالنار ألقي إلى البحر. فلما يلقى إلى البحر يبقى النار هتطفي، لكن صار ثلث البحر دم. البحر بقى دم، ده من أيام موسى الضربة الأولى، معناها علامة غضب الله. ومات ثلث الخلائق في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. طب التلتين في المية؟ قال لا لسه. طب والتلتين الخلائق اللي في البحر؟ قالوا لا لسه حسبهم. طب والسفن الموجودة في البحر؟ قال لا لسه هسيب التلتين ماشيين. لسه سفينة حياتك مضطربة شوية، لكن صرخ زي الرسل وزي بطرس الرسول، حيسكن البحر عنك وحيوصلك، ما تخافش. لكن هذا لا يمنع أن هناك نفوس رافضة لمحبة الله هتغرق وهتموت بعيد عنكم في الهلاك. الله يسمح بالتأديب للنفوس المضطربة زي البحر اللي ما استقرتش لسه في حضن الله ملك السلام. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت هيخليهم عندهم الأمل والرجاء أنهم يرجعوا تاني وينقذوا من يد هؤلاء اللي يشير إليهم الجبل. طبعا ممكن الحكاية دي على مستوى العالم، ممكن تحصل على مستوى فردي. يعني إنسان مثلا، تأسف يعني مش عارف أقولها إزاي، إنسان واخد في نفسه ألم، أو إنسان متكبر جدا، إنسان متعجرف، إنسان حاسس بذاته أنه هو يعني يا مهنة يا مهناك، يوم ربنا عايز ينقيه يسقطه يعمل إيه؟ يسلط عليه رئيسه في العمل، يضايقه يتعبه، صديق أخ ابن عاق يتسم بالعنف، وبسبب الرئيس ده ولا الصديق ولا الأخ ولا الابن العاق، الإنسان الأول يفقد الكثير من الأمور الزمنية، يفقد الكرامات الشخصية اللي هو حاسس بيها، وتنسحق روحه، يتحطم كبرياءه، وتنسحق نفسه أمام الله. اوعى تكون زي الجبل المتعجرف. يوحنا المعمدان يقول إيه؟ كل أكمة وجبل عالي ينسحق، وكل وادي يمتلئ. كل جبل عالي يسقط، وكل وادي يمتلئ، وتصير المعوجات مستقيمة. اللي عنده صغر نفس زي الوادي يملاه بالرجاء، واللي عنده كبرية يكسر الجبل عشان الطريق تمشي مستقيمة كده، زي تبقى زي الهايوي كده، تبقى مستوية مظبوط. يبقى عندك يأس ولا يبقى عندك كبرية، يبقى عندك رجاء في المسيح ولكن ذاتك ما تعطلش خلاصك. البوق الثالث، بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح. حاجة مؤلمة جدا بقى، دي مؤلمة لكن حصلت وممكن تحصل، وجايز يكون حاجة زي كده حصل في أيامنا، هقولها ونشوف. مين الكوكب العظيم ده؟ دول إشارة إلى شخصيات ذات مركز ديني وروحي عظيم يسقطوا من سماء العبادة الروحية السماوية إلى البدع والهرطقات. شفنا منهم كتير، شفنا أريوس، شفنا نسطور، شفنا مقدونيوس، شفنا أوطاخي، شفنا بيلاجيوس، وشفنا كتير. اوعى تمشي وراء البدع والهرطقات. يعجبني بولس الرسول لما يقول لتيموثاوس: أما أنت فاثبت على ما تعلمت، عارفا ومتيقنا ممن تسلمت. الاستلام اللي استلمته حافظ عليه يا كاهن يا أسقف حتى قداسة البابا، لأن التعاليم لما يحصل اجتهاد شخصي خارج دائرة الإيمان وخارج دائرة العقيدة وخارج أقوال أبائنا القديسين العظماء اللي سبقونا، ممكن الإنسان يقع في ارتقاد، ممكن يقع في بدع، ممكن يقع في تعاليم غريبة، حاجة ما استلمناهاش، حاجة ما استلمناهاش. مرة أنا صغير كده كنت أول ما ترسمت أول سنة كده وقعد مع معلم من المعلمين، وبعدين بقول له يا معلم، بتفلسف عليه بقى، وأنا يعني كنت عامل زي الجبل كده قبل ما اتكسر، فبقول له يا معلم ده أنا بقى يعني اللحن ده مش عارف إيه وبعدين قال لي يا أبونا بولس الرسول قال لتيموثاوس: أما أنت فاثبت على ما تعلمت عارفا ومتيقنا ممن تسلمت. أنا استلمت ديت من البابا وأنا مش هقدر أغيرها، أنا زي ما استلمتها زي ما، وكان درسا لحياتي. فعلا أنت ليه تعمل اجتهادات شخصية، وليه أنت تعمل عشان تعمل حاجات غريبة بقى والناس تتكلم عنك، تقول أبونا بيقول والأنبا بيقول والأخ فلان بيقول وشوف الوعظة، وتجيب كلام بره دائرة الإيمان وبره دائرة، مش ده اللي استلمناه، دي رياح غريبة بتهب علينا. هذا البوق الثالث من داخل الكنيسة، ده مش من بره. الثاني كان من الملوك والرؤساء، لما الثالث كان من داخل الكنيسة. هذا النوع من الإنذار مؤلم جدا، يخليك ترجع إلى كتابك المقدس، كل ما هو ليس مكتوب في الكتاب المقدس وتعاليم الآباء اللي استلمناها مرفوض مهما تكن. ما تمشيش ورا اجتهادات شخصية ولا ورا تيارات ولا انبهارات بحاجات غريبة احنا ما استلمناهاش. عشان كده الكنيسة لا تتوقف عن رسالتها الكرازية، لأنه بدون هذه ممكن تدخل محبة العالم إلى أولاد الله، وممكن تدخل للتعاليم الغريبة اللي ما استلمناهاش وتتعب الكنيسة. البوق الرابع والأخير في الأصحاح بتاع النهاردة: ثم بوق الملاك الرابع فضرب تلت الشمس وتلت القمر وتلت النجوم. تم ما الشمس تظلم كلها؟ لا لا، يعني هنا في داركنس، في ظلمة، والظلمة قمة وشدة الضيق، لأنك في الظلمة تتشل حركة الإنسان، وفي الظلمة النبات يفقد حيويته وما ينموش. باختصار كده الظلمة توقف الحياة. ليه؟ لأن المسيح هو النور الحقيقي. لما تلت الشمس تروح معناها أن ضوء الله بقى خافت شوية في قلوب الناس. فيه ناس قلوبها اتظلمت، يعني بعدت عن النور الحقيقي وعايشة في ظلام، عايشة في ظلام في النهار الشمس، وعايشة في ظلام في الليل تلت القمر، وعايشة في ظلام في بقية الشهر اللي القمر ما بيكونش بدر ولا ساطع النجوم اللي فيه التلت كمان. وانا قلت عن التلت قبل كده، يعني التلتين هم الرجاء والأمن. ومع ذلك اقول خلي بالك جدا يا عزيزي، اصعب حاجة تيجي على قلب الانسان هو ان هو يظلم. من قال انه يسلك في النور وهو يبغض أخاه فهو كاذب. يسلك في الظلمة، يسلك في الظلمة. خد بالك، النور والظلمة هنا علامة روحية، مش النور والظلمة اللي هي الشمس اللي احنا شايفينها والقمر اللي شايفينه والنجوم اللي بنشوفهم في الليل. لا، ده هنا غياب النور الحقيقي عن عقول وقلوب الناس، وده علامة من العلامات اللي احنا عايشين فيها. ناس عمالة تقول الهوموسيكشواليتي، وناس عمالة تقول ما تكلموش على الجندر، كل واحد يبقى حر في الجندر بتاعه، حتى الأطفال اللي عايز يبقى ولد يبقى واللي عايز يبقى بنت يبقى، وحاجات خيبة كده، حاجات غريبة بعيدة تماما عن النور الحقيقي. والأوحش من كده إن ممنوع إنك تتكلم عن الحكاية دي، لحسن بعدين ده هنا يبقى فيه يمكن بيسود تتحاكم. شوف الضلال وصل إلى إيه، طلال وصل إلى أن الإنسان أصبح النهاردة بيقنن الظلمة، بيقنن الانحراف. وصل ظلمة قلب وفكر الإنسان، مش إنه بس بيرفض الله، ده بيرفض الخلقة اللي ربنا خلقه عليها، مش عايزها، عايز يتصرف فيها وكأنه هو اللي خلق نفسه وهو اللي عمل نفسه. هنا الظلمة التلت بتاع الشمس وتلت القمر وتلت النجوم، معناها إن النهار تلته مش هيضيء، والليل كذلك في آية 12 تلته لا يضيء. احنا بنسمع طبعا عن تساقط بعض النجوم وحدوث انفجارات شمسية وكلام ده يعني هنشوفها لما نيجي بقى في الأنتي كرايست بتفصيل أكتر، ولكنها علامة من علامات الظلمة التي تحيط بالإنسان الذي يبعد عن النور الحقيقي. آخر آية النهاردة يقول ثم نظرت وسمعت ملاكا في طائرا، يعني زي نسر كده، طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم، بيقول بصوت عظيم يعني هنا في كلام شديد، رسالة قوية جاية، ويل ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أبواق الأصوات، أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوق، يعني الأربعة اللي فاتوا دول حاجة والثلاثة اللي جايين هيبقوا حاجة تانية جدا. نراجع بسرعة، البوق الأول يا أحبائي هو البرد والنار والدم، البوق الثاني هو الجبل الشامخ، عظماء الأرض اللي بيتعظموا على الناس ويتكبروا ربنا هيكسرهم، والبوق الثالث هو الانحرافات العقيدية اللي من داخل الكنيسة اللي سببت ارتقاءات وبدع، والبوق الرابع هو ظلام الإنسان لما يبعد عن النور الحقيقي فيظلم نهارا وليلا، تلت الشمس في النهار وتلت القمر والنجوم في الليل. لكن كل هذه مش هتيجي حاجة في الضربات الثلاثة أو الأبواق الثلاثة اللي هتيجي في الأصحاحات اللي جاية. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة ويحافظ علينا ويعطينا أن نتمسك بالإيمان المستقيم ولا نحيل عنه، وأن يشرق فينا النور الحقيقي ولا نبعد أبدا عن النور لئلا نسلك في الظلام. يقول كده ما دام لكم النور سيروا في النور لتكونوا أبناء النور، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. يا إلهنا الصالح نشكرك ونبارك اسمك، تنذرنا وتنبهنا وتنبه عقولنا وقلوبنا إلى كل ما نعيش فيه ونراه في كل جيل من الأجيال، لكي ننتبه أن وجودك أيها الآب والابن والروح القدس ورسلك القديسين وخواصك المؤمنين الأبرار الذين سبقونا وحملوا شعلة الإيمان وأعطوها لنا في هذا الجيل، كل هذا يطمننا يا رب أنه كنيسة قوية ولا تستطيع كل أبواب الجحيم أن تقوى عليها، فأعطينا أن تكون نفوسنا أيضا قوية ولا يقوى علينا يا ربي لا جبل عالي ولا تعليم فاسد ولا ظلمة تقشع تأتي إلى النفس، بل نستنير بنورك يا ربي فنتخلص من كل ظلمة هذا العالم بشفاعة أم النور الطاهرة القديسة مريم كل القديسين. اسمعنا ما نقول لك بالشكر، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم أمين.